ماذا أقول وتربها يحكي مرارا.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويبحث معه أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. الاتحاد الأوروبي يقول أن أعضاء الاتفاق النووي متفقون على استئناف المفاوضات بأقرب فرصة. وعملية نوعية للقوات اليمنية تؤدي إلى تحرير البيضاء بالكامل وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد رئيس البرلمان الإيراني أن الجمهورية الإسلامية أصبحت من ضمن أقوى 10 دول في العالم عسكريا، مضيفا أن الدفاع المقدس رسخ جذور الثورة الإسلامية. وفي كلمة له خلال حفل بمناسبة الذكرى السنوية للدفاع المقدس الذي خاضتها إيران للتصدي للحرب التي فرضها نظام صدام بدعم أمريكي غربي عليها في الثمانينيات، قال محمد باقر قالباب إن أحد أسباب تحقيق الانتصار في الدفاع المقدس يعود للمشاركة الشعبية الواسعة في جميع الميادين. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الدورة 76 لاجتماعات المنظمة الأممية في نيويورك. وبحث أمين عبد اللهيان وغوتيريش جملة من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. في سياق متصل عقد وزير الخارجية الإيراني اجتماعا آخر مع رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية عبد الله شهيد، وشدد أمين عبد اللهيان خلال الاجتماع على أهمية وقوف الجمعية أمام التفرد وانتهاك القوانين من قبل الولايات المتحدة، وذلك من خلال تعزيز مبدأ التعددية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن إجراء اتصالات أكثر تنظيما مع السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال سعيد خطيب زادة أن المحادثات التي جرت مع السعوديين على صعيد العلاقات الثنائية في بغداد كانت جيدة، كما أن المحادثات بشأن أمن الخليج الفارسي كانت جادة للغاية. وللمزيد بشأن التطور الحاصل عبر الاتصالات بين إيران والسعودية تابعوا هذا التقرير.
اتصالات وصفت بالجيدة والأكثر تنظيما أجرتها إيران مع السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا ما كشف عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، مشيرا إلى أن المحادثات جرت في العاصمة العراقية بغداد وكانت جادة للغاية فيما يتعلق بأمن الخليج الفارسي. خطيب زادة شدد في تصريح على أنه في حال أولى الرياض اهتماما جادا برسالة طهران حول حل المشاكل الإقليمية عبر دول المنطقة نفسها، وحول التوصل إلى آلية إقليمية شاملة، فمن الممكن أن تكون بين البلدين علاقة مستقرة وجيدة.
يد الصداقة الإيرانية كانت ولا تزال ممتدة، ونأمل من إخوتنا في السعودية أن يلتفتوا إلى أن يد الصداقة هذه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وهناك مؤشرات جادة في ذوبان الجليد بين البلدين.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قال في معرض حديثه أمام أعمال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن إيران دولة جارة، معربا عن أمله في أن تؤدي المحادثات الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.
إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ القرارات الشرعية الدولية.
وكان مسؤولون إيرانيون وسعوديون أجروا جولات من المباحثات خلال الأشهر الماضية في بغداد، كشف عنها للمرة الأولى في نيسان أبريل الماضي، فيما يعد أبرز توصل مباشر بين البلدين منذ قطع الرياض علاقتها مع طهران في كانون الثاني يناير عام 2016. هذا وتؤكد إيران دوما على ضرورة حل المشاكل والأزمات التي تعاني منها المنطقة عبر الحوار والتفاهم وبعيدا عن الاستقواء بالخارج، وتشدد على أن التدخلات الأجنبية لم تجلب للمنطقة سوى المزيد من التوتر والاحتقان.
قال نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أن أطراف الاتفاق النووي من ضمنهم الولايات المتحدة متفقين على ضرورة استئناف محادثات فيينا بأسرع وقت. واعتبر مورا الذي يرأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي العودة لتنفيذ كامل بنود خطة العمل المشتركة من الأولويات، مضيفا أن الحكومة الإيرانية أبدت رغبتها في العودة إلى طاولة الحوار. وانتهت الجولة السادسة من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي في يونيو حزيران الماضي. استكملت القوات اليمنية خلال عملية واسعة لها تحرير محافظة البيضاء مستهدفة بقايا أوكار القاعدة وداعش المرتبطة بتحالف العدوان. ونجحت العملية التي حملت اسم فجر الحرية وتمت بدعم من رجال قبائل البيضاء بتحرير 2700 كيلومتر مربع وتكبيد المرتزقة 70 قتيلا و 120 جريحا و 40 أسيرا بينهم قيادات من داعش، وإعطاب 10 آليات واغتنام أخرى فضلا عن السيطرة على 7 من معسكراتهم. وفي جبهة مأرب سيطرت القوات اليمنية على مديرية العبدية وأجزاء من مديرية الجوبة، كما حاصرت مئات المقاتلين الذين استسلموا أخيرا بوساطة قبلية. وللمزيد بشأن تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في مأرب وشرق اليمن نتابع التقرير التالي.
بخطوات ثابتة يواصل الجيش واللجان الشعبية في اليمن تقدمهم نحو مدينة مأرب شمال شرق البلاد، فبعد الانتصارات التي حققتها في منطقة حريف في مأرب ومناطق عدة في محافظة شبوة، سيطرت القوات اليمنية على مديرية العبدية وعلى أجزاء من مديرية الجوبة. مصادر محلية قالت إن قوات الجيش شنت هجوماً من عدة محاور على مرتزقة العدوان في العبدية، وحاصرت مئات المقاتلين في مركزها لساعات، ما أدى إلى استسلام المقاتلين بوساطة قبلية. وتعد مديرية العبدية المديرية 11 التي يتم تحريرها في مأرب من أصل 14 مديرية، كما تقدمت القوات اليمنية في مديرية الجوبة المحاذية لمدينة مأرب. وبالتزامن مع الانتصارات في شبوة ومأرب، كشف المتحدث العسكري للقوات اليمنية العميد يحيى سريع عن حجم الانتصارات التي تحققت في محافظة البيضاء وسط اليمن.
نجحت قواتنا المسلحة في استكمال تحرير ما تبقى من مناطق في محافظة البيضاء، وذلك خلال عملية فجر الحرية. العملية العسكرية فجر الحرية استهدفت بالدرجة الأولى ما تبقى من أوكار لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش المرتبطة بتحالف العدوان والاستخبارات الأمريكية.
استكمال وتحرير البيضاء في عملية الفجر الجديد أدى إلى مقتل وجرح وأسر أكثر من 230 شخصا من المرتزقة، كما بث الإعلام الحربي مشاهد لمعسكرات القاعدة وداعش ومساندتهم من قبل التحالف السعودي الأمريكي، وبينت المشاهد الدعم الكبير الذي تلقته هذه الجماعات الإرهابية من قبل تحالف العدوان.
شعبنا اليمني العزيز، قواتكم المسلحة مستمرة في أداء واجبها الديني والوطني، مستمرة في مسيرتها الجهادية حتى يكتب الله لشعبنا النصر ولبلدنا العزة والكرامة.
القوات اليمنية أكدت استمرارها في الدفاع عن اليمن، وتعهد المتحدث باسمها باستمرارها في العمل بما جاء في تصريحات السيد عبد الملك الحوثي حول تحرير كل مناطق اليمن واستعادة كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان السعودي خلال الأعوام الماضية.
أعلنت قيادة الحج الشعبي العراقي عن إحباط قواتها هجوما إرهابيا جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين. وأكد الحج في بيان أن وحداته صدت هجوما لفلول من الدواعش حاولوا التعرض على قوة من الحج بمنطقة سيد غريب، مشيرا إلى وقوع اشتباك مسلح مع هذه العصابات أسفر عن استشهاد أحد المنتسبين ومنع هذه العناصر من تحقيق التقدم الميداني. وكانت القوات العراقية تمكنت من القضاء على 4 عناصر من داعش الإرهابي بعملية أمنية استباقية في محافظة ديالى شرق البلاد. أعلنت وكالة سانا أن وحدات من الجيش السوري دخلت بلدتي تل شاب وزيزون في ريف درعا الجنوبية البلاد. وأكدت الوكالة بدأ عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين بمدينة داعل بريف درعا الشمالي وتسليم السلاح للجيش السوري وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة تمهيدا لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية. قالت 4 أحزاب تونسية بأن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها، مؤكدة أن عزله أصبح ضروريا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد تعليق عمل البرلمان وفرض تدابير استثنائية جديدة تسمح له بالاستحواذ على السلطات التشريعية والتنفيذية أثار على الفور معارضة خصومه السياسيين. 4 أحزاب تونسية قالت في بيان موحد إن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته ودعت لمواجهة الانقلاب على الدستور، معتبرة إن هذه الخطوة تكرس الانفراد المطلق بالحكم. موقف أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري وأفاق تونس والحزب الجمهوري يضع مزيدا من الضغوط على الرئيس الذي كان قد جمد أعمال البرلمان وعزل رئيس الوزراء هشام المشيشي في تموز يوليو الماضي ضمن إجراءات استثنائية قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار. قرار الرئيس قبيل برفض حركة النهضة أيضا وهي الحزب الأكبر في البرلمان الذي مدد سعيد تجميد أعماله، وقال رئيس الحزب راشد الغنوشي إن خطوة سعيد هي إلغاء للدستور والنهضة لن تقبل بذلك. ولا يخفي سعيد رغبته في تغيير النظام السياسي في تونس لتركيز السلطات في يد الرئيس، والإجراءات التي اتخذها والتي غير بموجبها الصلاحيات المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتشريعية ستجمع كل السلطة في البلاد بين يديه. ونشرت الإجراءات الجديدة في الجريدة الرسمية وهي تدابير استثنائية لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية وتتألف من 23 فصلا، وجاء فيها أنه يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية، كما ورد في فصل آخر أن الرئيس يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعين رئيس الجمهورية. والسلطة التنفيذية بموجب دستور عام 2014 في يد الحكومة التي تكون مسؤولة أمام البرلمان، لكنها بموجب التدابير الجديدة ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.
وأخيرا استبعد زعيم حزب الوحدة الإسلامية في أفغانستان قيام طالبان بتشكيل حكومة شاملة، وقال أن الحركة لا تظهر مؤشرات لتنفيذ وعودها وتأكيداتها بهذا الشأن. وأكد محمد محقق أن الانتقام والضغط على شرائح مختلفة من السكان مستمر حتى اليوم، مشيرا إلى اضطرار أكثر من 2700 أسرة للنزوح. ختام النشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويبحث معه أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. الاتحاد الأوروبي يقول أن أعضاء الاتفاق النووي متفقون على استئناف المفاوضات بأقرب فرصة. وعمى عملية نوعية القوات اليمنية تؤدي إلى تحرير البيضاء بالكامل وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء: سنبقى في انتظار زينب. في انتظار زينب.
نحن بانتظار سيدتي ومولاتي زينب، وأقول لها: عظم الله لك الأجر بأخيك الحسين. يا جبل الصبر سيدتي ومولاتي، أنت المدرسة، أنت الثورة، أنت السفيرة، أنت السيف، أنت لسان علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كان لسانك سيف ذو الفقار أمام الظالمين، وأقول: دكت الجبال يا جبل الصبر، دكت الجبال، وانت ظليت جبل يصعب زواله. انتهى القتال وابتدى بصوتك على الظالم قتاله، ثورة الهب انت زينب، دكت جبال الأرض وانت البقيتي، وانحنت للقاع كلها ومنحنيتي، شلت تشفش تمطر الدنيا اندعيتي، حتى لا ينشاف دمعك لو بجيتي، دمعتك محال توقع قبال الأعاد مستحيلة، والحرب سجال وانت حاربت بصمودك يا العقيلة، غيرة الأب انت زينب، انت علمت البطولة على البطولة، وليشم عطرك يشم عطر الرجولة مثل يحيى ومثل ريحانة رسولة، انت كامل عقلك بسن الطفولة، صرخة الضمير صارت بصوتك يا بنت حامل حمية، ما إلك نظير وانت هزيت العروش الناصبية، أمرك أوجب انت زينب، عن صبر أيوب قبل تسولفولي، والقرين اللي بالصبر مثلك لقولي، لو ما بالقرآن صبروا ووضحولي، قلت ما صبر لمن عنك حجولي، للصبر حدود يلي صبرك ما عرف واحد حدوده، كعبة الوجود وانت زينب، للصبر كعبة وجوده لك ينسب وانت زينب، ياهو مثلك للشكر تسجد لقوها، وقبل ساعة قبالها يذبحون أخوها، انت بس انت الوحيدة يوصفوها، الله منطيها مثل ما منطبوها، صفوة النساء الله ما خالق بعد فاطم مثلها، بيها كربلاء ثورة ظلت لا بعدها ولا قبلها، أعلى مرتب أنت زينب، مثل هاجر اسمك ليقرب حروفه، شرط سبع شواط يتحفه ويطوفه، هذا صحنك زمزم وبالشام أشوفه، وبابك شف مقطوع يستقبل ضيوفه، تشهد النحور يوم راد الناصب يهدم مقامك، الشيع والغيور سوى طف ثاني يا بنت حيدر أمامك، كان متوقع يزيدي يهز كيانك، ما درى الفقار موجود بلسانك، عرش رادي يطيح من خطبة بيانك، لهالسبب ما راد تبقين بمكانك، صحتي يا يزيد اسعى سعيك وكذ كيدك ما يهمنا، يشهد الوريد انت ما ذليت واحد من زلمنا، هاشم هيب وانت زينب. وأخيرا أقول لجل تبكي العين لا نكتب قصيدة حسين بيها نذبح مرتين بوريدة، نخلي زينب خايفة وترجف وحيدة، ويزعل العباس ونهين العقيدة. زينب رائدة، زينب خالدة، زينب قائدة، هذا لازم. زينب الإباء لا تخليها بوضع كلش ضعيفة. زينب الفداء آية التطهير للعترة الشريفة. زينب أهيب وانت زينب، دكت الجبال وانت ظليت جبل يصعب زواله.
يا زينب.
الشاعر قادم أهل البيت ناظم الحاشي واصب قضاء الحي.
يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب.
واقعة الطف في وجدان الأدب.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. التاريخ قطعة من الزمن ليس لها حدود وراء الكائن الذي يفرغ عليها لمعان ذاتيته. وأي تاريخ هو أجدر من تاريخك أبا عبد الله، بأن يحمل إشارة العظمة والخلود ونواة انفصلت من صميم المعجزة لتجيء معجزة أخرى في صميمها. وهل الشجرة الزاهية بما فيها من مجالات الفن والإبداع إلا نواة خرجت بقوتها، أو قوة استكنت في سر النواة؟ فالنبوة معجزة تعد الإنسانية لشيء جديد، والإنسان الأسمى في الشيء الجديد نفسه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعد البشرية للإنسانية المهذبة، فتمت بذلك معجزته. وأنت أبا عبد الله أعددت نفسك لتحل مكان الإعجاز من الإنسانية الجديدة، وأنت الصبت بكفاح يرفض في منطقه استعباد الإنسان للإنسان. الحياة حركة دائمة، والموت سكون دائم، ولكنه بالنسبة إلى العظيم يعطي معنى آخر، إذ موت العظيم ليس سكونا هامدا كما هو بالنسبة للغير، بل هو خروج الحركة من مركزها لتنتشر في أحياء كثيرين. ففي روح كل مصلح إشعاعات من روحك يا عظيم آل محمد، وأي منكم غير عظيم؟ وفي ضمير كل مجاهد قبس من ضيائك يا حسين، وأي فرع من دوحته العلياء لم يفضح قبس ضيائه دياجير الظلم والظلام؟ إليك ينظر رسول الله طويلا طويلا، يطالع ما خفي على الآخرين من عظمتك، ويستشف كنها هذه الطبيعة المفردة التي أبت أن تكون إلا امتدادا لطبيعته. وتنظر إلى أصلك السامي وهو يرنو إليك، لتشحن جنبات روحك بقدسية تحتاجها في كفاحك الطويل من أجل العقيدة، لتنصرفا بعدها إلى معنى واحد، هذا صوب الماضي وهذا صوب المستقبل. وتمضي الخطوات الزمنية سراعا، تنتقل بجيل إثر جيل، تحاول أن ترسم على ذاكرة السنين شيئا من أثر أو بعضا من ملامح، فتنجح بعض الشيء وتمنى بالفشل في بعضها الآخر، إذ أن واقعة الطف قد استحوذت على هذه الذاكرة وألغت ما عداها، حتى غدا الأدب الإنساني بمجمله أدبا كربلائيا. وهل الأدب إلا نتاج الحضارات ومستوى قياس الرقي عند الشعوب؟ حتى قيل وبحق إن الأدب حسيني الهوية. وهل الأدباء حقا إلا أولئك الذين رأوا في الحسين المثال الحق للحق والثورة المبطلة للباطل في كل زمان ومكان؟ نعم، أذكت ثورة الحسين نفوس أحرار العالم وألهبت مشاعرهم، حتى غدت كربلاء نبراسا للقيم والأخلاق، ونبعا يغرف منه أولئك الطامحون بالخلود، يحيكون منه أثوابا لا تعرف الفناء ولا تأتمر بأوامر البلا. وعودة إلى الطف، إلى الإبداع العاشورائي، إلى رحاب كربلاء، لنحلق مع الشاعر بولو السلامة ومقطع من رائيته الخالدة، حيث يقول:
أنزلوه بكربلاء وشادوا حوله من رماحهم أسوارا، لا دفاعا عن الحسين، ولكن أهل بيت الرسول صاروا أسارا. قال: ما هذه البقاع؟ فقالوا: كربلاء. فقال: ويحك دارا، ها هنا يشرب الثرى من دمانا، ويثير الجماد دمع العذارى. بالمصير المحتوم أنبأني جدي، وهيهات أدفع الأقدار. إن خلت هذه البقاع من الأزهار، تمسي قبورنا أزهارا، تتلاقى الأكباد من كل صوب فوقها، والعيون تهمي الدكارا. من رآها بكى، ومن لم يزرها حمل الريح قلبه تذكارا. كربلاء ستصبحين محجا، وتصيرين كالهواء انتشارا. ذكرك المفجع الأليم سيغدو في البرايا مثل الضياء اشتهارا، فيكون الهدى لمن رام هديا، وفخارا لمن يروم الفخارا. كلما يذكر الحسين شهيدا، موكب الدهر ينبت الأحرار. فيجيء الأحرار في الكون بعدي، حيثما سرت يلثمون الغبار، وينادون دولة الظلم حيدي، قد نقلنا عن الحسين الشعار. فليمت كل ظالم مستبد، فإذا لم يمت قتيلا توارى. ويعودون والكرامة مدت حول هاماتهم سناء وغارا. فإذا أكرهوا وماتوا ليوثا، خلد الحق للأسود انتصارا. سمعت زينب مقال حسين، فأحست في مقلتيها الدوارا. ليتني مت يا حسين، فلم أسمع كلاما أرى عليه احتضارا. فنيت عترة الرسول، فأنت الكوكب الفرد لا يزال منارا. مات جدي، فانهدت الوردة الزهراء حزنا، وخلفتنا صغارا. ومضى الوالد العظيم شهيدا، فاستبد الزمان والظل جارا. وأخوك الذي فقدناه مسموما، فبتنا من الخطوب سكارا. لا تمت يا حسين، تفديك منا مهجات لم تقرب الأوزارا. يلبس العاقل الحكيم لباس الصبر، إن كانت الخطوب كبارا. إن هذه الدنيا سحابة صيف، ومتى كانت الغيوم قرارا. حبي الموت يلبس الموت ذلا، مثلما يكسف اللهيب البخارا. أتراني أطيع وغدا زنيما، مجه العهر إذ رمى الأقذارا. وأنا ابن البتول والخلد داري، وأراني وقد لمحت الديارا. إنما الموت قفزة وانتقال، وأجيء الأعاظم الأبرار. واقعة الطف في وجدان الأدب.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع، حيث سنتناول في حلقة اليوم موضوعا حساسا وخطيرا في نفس الوقت، لما له من تداعيات أخطر ونتائج سلبية تنعكس على كافة أفراد الأسرة فيما بعد. مستمعين الأفاضل، الخلافات الزوجية شيء عادي، لا يمكن أن نتصور أن يخلو بيت من دونها، وكما قال أحد الأطباء النفسيين إنها ملح الحياة الزوجية، لو تكررت بنسبة بسيطة وبوقع بسيط أيضا لا ينجم عنها أزمات حادة أو مشاكل عصيبة. ولكن أن تأخذ هذه الخلافات أشكالا أخرى وتنجم عنها مشاكل كبيرة ممكن أن تنعكس على كل أفراد الأسرة وخاصة الأولاد، فتلك الطامة الكبرى. أيها الأحبة، سوف نستضيف لحلقة اليوم الباحث الإسلامي سيد جعفر فضل الله، الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، والباحثة الاجتماعية ليلى شمس الدين من بيروت أيضا، لأجل تسليط الضوء على خطورة المشاكل الزوجية لو تفاقمت، وما هي الحلول التي من شأنها أن تحد من تلك المخاطر النفسية والمصيرية بعض الأحيان لو طالت الأولاد، وكذلك لمعرفة أهم العلاجات الجادة في هذا المجال، فتابعونا.
بعد عودة فاضل من المدرسة وبعدما غابت الشمس وانقضت ساعات اللعب التي قضاها فاضل مع زملائه، حمل متاعه وعاد أدراجه إلى البيت، ولما وصل وجد ما كان قد تعود عليه أغلب الأحيان. نعم أعزائي، فقد تعود فاضل أن يجد أمه وأباه يتشاجران. لم يأبه إلى ذلك بادئ الأمر، فطالما ينتهي ذلك بهدوء أبيه وسكوته،
بل ولجوئه إلى غرفته ليغلق الباب خلفه حتى صباح اليوم التالي. ولكن هذه المرة كان الشجار عنيفا، وكانت كلمات أمه لا تعرف حدودا لها، كذلك أبوه فقد كانت كلماته لاذعة وقاسية بعض الشيء. تخوف فاضل مما كان يسمعه، انتابه قلق شديد، وقال مع نفسه: يا إلهي، ماذا عسى أن يفعل أبي بعد الذي سمعه من أمي؟ وماذا عسى أن تفعل أمي لو حقا أبي تركها وترك البيت؟ في هذه الأثناء دخل رؤوف الأخ الأكبر لفاضل، حاول أن يتدخل ويهدئ من الموقف، ولكن دون جدوى. نعم، فالأمر بات خارج سيطرة الأبوين، فهما غاضبان جدا ولم يحاولا مثلا الكف عن توجيه اللوم لبعضهما البعض أو يسامح بعضهما أبدا. ازدادت حدة التوتر العصبي بينهما، ولم تنفع محاولات رؤوف ولا توسلات فاضل البريئة بالأبوين في إسكات أحد الطرفين، واشتعل الموقف كثيرا، وهذا ما دعا الأم إلى طلب الطلاق من الأب. انفجر الأب غاضبا وقال بملء فمه: سوف أتركك إلى الأبد، سوف أتخلص منك، لقد تعبت منك طوال أيام زواجنا، فلم يكن زواجا بالنسبة لي، لقد كانت أياما وسنوات كلها عذاب في عذاب، لم أجد منك ما يرضيني ولم ألق منك ما يداريني. قالت له زوجته: أنا التي تحملتك وصبرت معك، أنا التي طالما تغاضيت عن إهمالك لي وتفضيلك الخروج مع أصدقائك والسهر معهم، وكذلك تركك أولادك وإهمالك لهم، أنا التي لا أريد العيش معك بعد الآن. أعزائي، خرج الأب من البيت بعد أن ارتدى ملابسه وحمل حقيبة صغيرة ووضع فيها بعض الملابس. لحق به فاضل وابنه الأكبر رؤوف. أين أنت ذاهب يا أبي؟ أرجوك لا ترحل، أرجوك ابق معنا. لم تنفع توسلات الأبناء بأبيهم أبدا، ولم تنفع دموع فاضل التي ذرفها لأول مرة بعدما شعر أن رحيل أبيه عن البيت سيكون نهائيا لا رجعة فيه. دخل الولدان إلى البيت وحاول إصلاح الموقف بالتكلم مع أمهما، ولكن أيضا لا جدوى. في صباح اليوم التالي توجه فاضل وأخوه رؤوف كل إلى مدرسته. جلس فاضل في الصف وفكره وذهنه شاردان، لا يعرف كيف يركز إلى ما يشرحه الأستاذ، ولا يعرف كيف يتخلص من مخاوفه التي لم تفارقه منذ يوم أمس. وجه الأستاذ سؤالا إلى فاضل، كرر إعادة السؤال، لكن فاضلا لم ينتبه أبدا، بل لم يكن داخل الصف، فقد كان جسده وكما يقال حاضرا، بينما روحه وعقله غائبان، بل منشغلان بالأب والأم، منشغلان بما حصل بالأمس، منشغلان هل سيعود الأب؟ أم كان رحيله نهائيا مثلما أوحت تصرفاته الأخيرة؟ وإذا لم يعد فماذا سيفعل؟ وفجأة صاح الأستاذ بفاضل وقال له: ما بك اليوم يا بني؟ هل تشعر بشيء يضايقك؟ وجهت لك سؤالا مرتين وأنت لم تنتبه إلي، هل تعاني من شيء؟ لم يسيطر فاضل على نفسه وانكب باكيا. حاول الأستاذ أن يخفف عنه وأن يعرف منه سبب ذلك، إلا أنه فشل في كل محاولاته، لذلك فقد طلب منه أن ينهض ويرافقه إلى غرفته الخاصة بعد انتهاء الدرس للتحدث معه. كذلك رؤوف، لما وصل المدرسة كان عليه التحضير جيدا لأداء امتحان درس الكيمياء، لكنه وطوال الوقت المخصص للإجابة كان سارح البال، عديم التركيز وعديم الرغبة أساسا لأي شيء. انتبه الأستاذ إلى رؤوف جيدا وشاهد ورقته بيضاء لم يكتب فيها أي كلمة. تقدم نحوه وسأله: وما بك يا ولدي؟ لماذا لا تكتب شيئا؟ هل تجد صعوبة في الإجابة على الأسئلة؟ أجاب رؤوف: نعم، فإنني أجد صعوبة كبيرة في الإجابة. قال له الأستاذ: ولماذا؟ سكت رؤوف لا يعرف بما يرد. هل يقول لأستاذه ما حصل في البيت؟ هل يقول له إن أباه خرج ومعه حقيبة الملابس بعد أن تشاجر مع أمه؟ أحبتي، لما عاد الأخوان إلى البيت لم يجدا أمهما. قد أعدت لهما شيئا من الطعام كما اعتادت على ذلك، فقد تبين أنها خرجت هي الأخرى إلى بيت أختها الكبرى تشتكي لها حالها. وفي هذه الأثناء سمع أصوات أصدقائهما ينادونهما للعب معهم. نظر رؤوف إلى فاضل ونظر فاضل إلى رؤوف، كانا حزينين. ورغم ذلك قال فاضل: سوف أخرج لكي ألعب الكرة مع أصدقائي، وربما أتجول معهم قليلا ثم أعود إلى البيت. قال له أخوه: الأمر يعود لك، فأنا أيضا سوف أخرج مع أصدقائي وربما أذهب إلى بيت خالتي، أشعر بجوع شديد ولا أعرف ماذا آكل. خرج الولدان ولم يعودا إلا بعد أن قضيا وقتا طويلا خارج البيت. ولما عاد غطى في نوم عميق، وعند الصباح كان نهوضهما متأخرا. قرر رؤوف عدم الذهاب إلى المدرسة لأنه لم يحضر شيئا ولم يقرأ شيئا. كذلك فعل فاضل عندما شاهد ما فعله أخوه رؤوف. تكررت هذه الحالة كثيرة، فلم يكن هناك من يسأل منهما، ولم يكن هناك من يحقق معهما. أين ذهبتما؟ وأين كنتما؟ ماذا قرأتما؟ وماذا؟ 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 فلا أب يسأل عنهما، ولا أم تنتظر عودتهم.
أيها الأحبة، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أن استمعنا أيها الأحبة إلى قصة اليوم، نتوجه إلى سماحة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت لسؤاله عما يراه الشرع الإسلامي في المشكلة التي حلت بأسرة أبي رؤوف ومن كان السبب في فلتان أسرته وضياع مصير الولدين بعد أن تركا المدرسة، وماذا نصح الإسلام في هذه الحالة؟ فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. في الواقع الله سبحانه وتعالى حدد المسار أو الحدود التي لا يمكن تجاوزها في مسألة الحياة الزوجية أو إنهاء الحياة الزوجية، فقال تعالى: فأمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. بمعنى أراد الله أن يبين الضابط الأخلاقي في طريقة التعاطي مع مسألة الزواج أو الانفصال، وبالتالي إذا كان هناك الإمساك لابد أن يكون بمعروف، فإن التسريح أيضا لابد أن يكون بإحسان، بمعنى أن يبذل كل من الطرفين كل ما يستطيع للآخر أو للواقع الذي نتج عن هذا الزواج من أولاد ونحو ذلك، أن يبذل كل ما يستطيع من نفسه، لا أن ينظر إلى الموضوع من الوجهة القانونية فحسب، بل من وجهة الإحسان، من وجهة العطاء، من وجهة ما يمكن أن يقدمه الإنسان في سبيل أن يخفف من السلبيات الناجمة عن هذا الانفصال الحاصل تجاه الحياة الزوجية السابقة. والله تعالى قال أيضا في آية أخرى عندما كان يتحدث عن أجواء الطلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم، بمعنى أن يبقى الزوج كما تبقى الزوجة، ينظران أو يتذكران أو يستذكران العلاقة القديمة الإيجابية التي كانت تحصل بينهما، بحيث لا يتحول الآخر في الزوجة في نظر الزوج أو الزوج في نظر الزوجة إلى كائن أسود قاتم شرير حقود، إلى فحمة سوداء كما يقال، لأن هذا سيؤثر على طريقة التعاطي. ومن خلال هذه الروحية سنستطيع أن ننفذ إلى حل هذه المشكلة، وهي أن يعيد الإنسان سواء كان الزوج الأب أو الزوجة الأم، أن يعيد النظر في طريقة نظرته إلى مسألة الطلاق وما ينجم عنها، وإلى أن مسؤوليته كأب أو مسؤوليتها كأم لا تقتصر على حدود أن يكون الإنسان في داخل الحياة الزوجية، لأن هذا سيكون نوع من الأنانية. الولد هو ولد الزوج كما هو ولد الزوجة، والبنت هي بنت الزوج كما هي بنت الزوجة، ولذلك على كل منهما أن ينظر كيف ماذا يطلب الله سبحانه وتعالى تجاه هذا الكائن الحي الضعيف الذي يحتاج إلى حنان الأم التي هي منفصلة إذا كان الأولاد مع الأب، ويحتاج أيضا إلى تواصل الأب إذا كان الأولاد مع الأم عندما ينفصلان وهكذا. إذن أن يفكر كل من الزوجين أن هناك كائنا ما هو الصبي أو البنت، هذا الكائن يحتاج إلى كليهما، وعليهما أن يتدارسا الطريقة المناسبة في كيفية التواصل الإيجابي فيما يتعلق بمصالح الولد أو البنت. وبالتالي فليس المطلوب هو أن يكون لدينا استعادة للحياة الزوجية تماما حتى نعرف كيف نتعامل، بل بالعكس، بعض الزيجات استمرارها قد يكون فيه خطر أكبر على الأولاد، بل نقول إن المطلوب من الإنسان هو أن ينظم كيفية تواصله مع الطرف الآخر الذي هو الزوج أو الزوجة، وفي كيفية رعاية حاجات الأبناء من الجانب العاطفي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب النفسي وما إلى ذلك، لأن هذا يمكن أن يجعل كليهما يعذر أمام الله سبحانه وتعالى أنه فعل كل ما في وسعه في سبيل أن يمر الطلاق بأقل خسائر ممكنة، وأن يحقق الإيجابيات التي يمكن أن يحققها الإنسان من خلال ذلك.
We'll be right back.
مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد جعفر فضل أستاذ الحوزة العلمية من بيروت، نتوجه الآن إلى ضيفة البرنامج الأستاذة ليلى شمس الدين الباحثة الاجتماعية من بيروت لسؤالها عن تداعيات ونتائج المشاكل التي تحصل بين الأبوين على الأولاد، وما هو ذنب الأولاد في هذه الحالة، ومن المقصر، أهو الأب أم الأم، وهل هناك حلول لهذه المشكلة؟ فلنستمع معا.
الحقيقة رح أبدأ الكلام بمثل موجود عندنا بيقول الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. ما في شك أنه الخلافات الزوجية بين الزوجين تترك أثار عليهم بشكل مباشر، بس تترك أثار كتير كتير سلبية وغير محصورة النتائج على الأولاد بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. مين السبب؟ هل الزوج؟ هل الأب يعني؟ هل الأم؟ أنا برأيي هلأ مش مهم نبحث أبداً من هو السبب، لأنه إذا كان السبب 100% يقع على الأب أو 100% يقع على الأم، النتيجة بالمحصلة التبعات السلبية المدمرة التي قد تكون مدمرة وتوصل الأولاد حتى إلى الانحراف لح تكون أثارة واضحة على الأولاد بغض النظر عن من هو السبب. بس هون نحشير بهيك إشارة سريعة جداً في مبدأ بحبينا نركز عليه. أنا برأيي الأوعى بين الزوجين الأب أو الأم عليه تقع المسؤولية الأكبر، لأن العلاقة الزوجية ليست علاقة انتقام، فاللي بيكون واعي أنه في مشكلة ومش قادر يتفهم مع الشريك فتبعات هذه المشكلة عليه أن يستوعبها هو. نطلع مباشرة للتبعات هذه المشاكل على الأبناء. الحقيقة بيختلف أثار وتبعات المشاكل على الأبناء من الأطفال، يعني من طفولتهم وحتى شبابهم، لأنه لكل طفل في عنده ردة فعل مختلفة وتقبل لما يحصل حوله من المحيط بشكل يختلف عن طفل الآخر حتى لو كانوا أخوين في نفس المنزل. بس هناك تبعات سلبية كثيرة ممكن تصير، هي الخوف، هي القلق، هي عدم الشعور بالأمان، تبول لا إرادي ممكن، العدوانية المفرطة حتى تجاه الآخرين وحتى تجاه نفس الطفل نفسه، يعني يصير عدائي لإله، الرسوب المتكرر، عدم الثقة بالنفس. هذه أقل ما يمكن أنه نحكي عن تبعات المشاكل التي تحصل بين الزوجين على أولادهم. ولكل من هذه العناوين طبعا أفاق وأفاق كتير نحكي عنها وأبواب كتير نحكي عنها عن أسبابها وعن كيفية متابعتها. هلأ باختصار شديد جدا، كيف يمكن لنا أن نتلافى أو أن نعدل هذه التبعات على أبنائنا؟ التلافي بيكون بحل واحد. هلأ حتى ما نفوت بأنه نمنع المشكلة، أهم شيء أنه الأطفال ما يشعروا أنه يكون في مشكلة. بدي أقول هون إشارة صغيرة كتير، أنه الطفل يشعر بالمشاكل الأبوين منذ يكون جنينا في بطن والدته، يعني الجنين عندما يكون في مشاكل بين الزوجين حتى تنعكس هالأثار السلبية عليه وبتترجم بعد ولادته حتى على كبره بممارسات وبتصرفات سلوكية مؤلمة قد تكون له للآخرين. برجع للإمكانية الحلول، على الأهل الذي برأيي يقدر الموقف أكثر ويصعب الموقف أكثر أنه هو يأخذ المبادرة أن لا يكون هناك مشاكل أبدا أمام الأطفال. ممكن الزوجين بيتناقشوا بيتصارحوا يمكن حتى يصرخوا على بعض، بس عدم وجود الأطفال أو الأولاد وكل يعني الأولاد مش بس الأطفال، عم بحكي حتى للناشئة، أن تحل مشاكلهم بيناتهم، أن لا تعكس المشاكل بيناتهم بانتقام على الأبناء، أن تراقب تصرفات الأولاد إذا كان في خوف، لأنه أحيانا كمان النوم غير المستقر، المنامات المخيفة، الكوابيس قد تلاحق الأبناء، مراقبة الأطفال بأكلهم حتى قد يمتنعوا عن بطل عندهم شهية بالنسبة للأكل، تصرفهم بلعبهم باندماجهم بالمحيط. هاي المسؤولية تقع على الأبوين لمراقبة الأبناء ومتابعة كل ما يقومون به من تصرفات في المحيط الصغير في المنزل داخل الأسرة أو في المحيط الأوسع في المجتمع وفي المدرسة.
في ختام حلقة اليوم نشكر ضيفينا العزيزين سماحة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت والأستاذة ليلى شمس الدين الباحثة الاجتماعية من بيروت أيضا على حسن مشاركتهما في البرنامج. كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله وحفظه.
ألف حجة ألف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت أركض يا محبوبي أزورك وامسح ذنوبي مشيت أيام وليالي لجل عيناك يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني أريد تشوف عدواني أبو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وأبو النوماس جدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف أريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني
روح ونظر عيني أبو السجاد وديني
قبل لا ينطق لساني قضى الحاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضرة عهد مني اجل قفرة جاني شلون ما حضرة وحق اللي رفع سبعة اذا لجل تقل دمعة او جهاب القبر شمعة تقبلني
صحت يل ما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا أهوى إلك هذا العمر فدوة تقبلني جيت كربلا زحوف أريد العالم يشوف
يسجلني
يسجلني
روح ونظر عيني أبو السجاد وديني
لو ان بدربك اتقطع وحق الزهرة ما ارجع عهد وبدمي يتوقع انا المجنون عرفوني اصيح وخلي يسمعوني ولا قدروا يمنعوني ترف الراية بالعالي رغم تحذير عذالي عرفني الموت ما بالي عهد مني
أحس براحة من أمشي عفت أهلي وعفت كل شي عهد مني حلم كل يوم أعيشن أموت بدربك أتمنى عهد مني نحر يتحدى السيوف أريد العالم يشوف